بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب إذا سلم من الصلاة. عندكم ما يقال؟ باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم أنت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصيف من صلاته استغفر 3 مرات. سئل الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. وأشار في هذه في قوله وفي الباب إلى أحاديث كثيرة في الأذكار بعد الصلوات، يعني بالتسبيح والتحديث. المغيرة فيه التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33. أين هذا الكتاب؟ قال: قد ثبت قعوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام أزجد من هذا المقدار، فيكون أحيانا أو يكون يقول، لأنه ثبت النبي جلس كان بعد الفجر يقول لهم: من رأى منكم رؤيا فيقص عليه تقص عليه الرؤى، فإن لم يروا هو يقص عليهم ما رأى. وهذا في جلوس كان يدخل بعد هذا الذكر. وهل هناك ترتيب في هذه الأذكار؟ يعني الظاهر أنه يبدأ بالاستغفار وبهذا الكلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه كان يقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، له النعمة وله الفضل،
ولا
وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال حين يسلم، حتى قال الشوكاني ظاهره أنه أول ما يبدأ به من الأذكار، لكن الظاهر أن هذا هو الحديث. كان إذا سلم لا ينصرف، يقول اللهم أنت السلام، إذا لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يعني على أنه إيش هو الذي إيش يبدأ به هذا. بعضهم علمه قال هذا التأويل، يعني يقول هذا وهو متجه القبلة ثم ينصرف إلى الناس بحيث يقبل عليهم بوجهه، بيقبل عليهم بوجهه. حديث المغيرة يقول كان يقول لا إله إلا الله سلم فقال مباشرة، يعني فالظاهر أنه لا ترتيب، يعني ليس على سبيل الترتيب هذه الأذكار، والله أعلم. من ماذا قال؟ يقول اللهم أنت السلام هو من أسماء الله تعالى، أنت السليم من المعايب والآفات ومن كل نقص، ومنك السلام هذا بمعنى السلام، أي أنت الذي تعطي السلام وتمنعها. قال الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح، وأما ما يزال بعد قوله منك السلام وإليك يرجع السلام، فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، فلا أصل له، بل مختلق أو مختلق بعض القصاص كذا في المرقاة، تباركت من البركة وهي الكثرة والنماء، تعاظمت إذا كثرت صفات جلالك وكمالك، بل جلال الإكرام، أي هذا الجلال الإكرام بحرف الندى، والجلال العظمة، والإكرام الإحسان. وقال تباركت يا ذا الجلال الإكرام، قال هل ناتي روايتي ذا الجلال والإكرام بزيادة نبت يا ذا الجلال الإكرام بزيادة يا. إذن تباركت من البركة وهي الكثرة وإنما أي تعاظمت، يعني أنت لما تقول تبارك الله إيش تقول؟ تعاظم الله، يعني أنت تعظم الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال بعض العلماء لا يجزئ أن تقول في إذا رأيت نعمة لأخيك أو شيء يعجبك من أخيك تبارك الله، أنت تنزه الله فقط ولم تدع بالبركة لأخيك، والأمر جاء فليدعو له بالبركة أو فليبرك، وهو بمعنى فليدعو له بالبركة في الحديث. فتقول اللهم بارك له، اللهم بارك له،
بارك الله لك،
أو بارك الله لك في كذا وكذا،
بارك الله لك أولا ولو بشيء،
أحسن، بارك الله لك، هذا في تهنئة الله
بعد
الوجود،
اللهم بارك وزد الورد هذا
وزد هو بمعنى اللهم بارك، معنى ايش
وزد
اللهم بارك معناها ايش
يبارك فيه
الزيادة والنماء، هذا نفس اللهم بارك
زيادة والنماء،
اللهم بارك
وزدنا منه، لأنه لا خير منه، لا هذا بشرب اللبن فقط خاص. يقول هنا ذكر الروايات، يقول أخرجه البخاري الجماعة إلا البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الجلال والإكرام. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الخمسة صحيح الترمذي كذا في المنتقى، قلت أخرجه الترمذي في الدعوات. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو في الصحيح. وحتى بعض العلماء قد يبدأ بالتكبير. وأما حديث أبي سعيد فأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة قلنا لأبي سعيد هل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان يقوله بعدما سلم؟ قال نعم، كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الهيثمي في مجمع الزهد رجال ثقات انتهى، يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج دراسة. مش كان من هذا
يوسف الحاجة قال هذا وهم من الناس. ففي مسند أبي يعلى أبي هارون بدأ أبي هريرة وهو الصواب، وأبو هارون هو عمارة بن جوين العبدي متروك الحديث ومنهم من كذبه.
أنت عندك إيش هذا؟
نسخة
مباركفوري
تحفة، بس هذا اعتنى بها الحاج يوسف الحاجة،
يعني هذا عن أبي هريرة غلط من النسخ
هكذا قال
أتت القلم.
هذا وهم من الناسخ. ففي مسند أبي يعلى في حديث رقم 18 و100 ألف أبي هارون بدل أبي هريرة وهو الصواب. وأبو هارون هو عمارة بن جوين العبدي متروك الحديث.
يقول هذا هو نقلا قال هذا من مجمع الزواج رجاله ثقات كذا
دار عند
قبله من حديث أبي سعيد. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو يعلى عن أبي
هريرة عن أبي هريرة
غلط هنا
وعن أبي هارون كيف أخرج أبو سعيد عن أبي هريرة
صحيح. إيش قال؟ إيش قال؟ أعطينا التاريخ.
قال هذا وهم من الناسخ. ففي مسند أبي يعلى في حديث رقم 1118 أبي هارون.
ففي مسند أبي يعلى
أبي هارون بدل أبو هريرة.
الحديث رقم كم؟
1118.
أبي هارون
وهو متروك وهو عمار بن جوين العبدي متروك
العبدي متروك الله أكبر. يعني حديث ضعيف جدا.
أي حديث؟
حديث اللهم أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبو هارون العبدي عمارة بن جوين متروك
هيثم يقول ثقة
من أوهامه
لأنه
لا احتاج إلى مراجعة أكثر. لكن على الظاهر الحديث هذا ما أظنه ثابت. طيب قال لكن الشيخ الألباني هنا في هذا النص إيش قال؟ صحيح عليها كلها
ما لم يذكر سبحان الله.
إذا المراجعة تجب راجع. طيب الآن اللهم أنت السلام ومنك السلام هذا دعاء ولا ذكر؟
ذكر
ودعاء.
ها؟
يكون ذكر وقليل.
هذه مسألة قال الإشكال فيها
دعاء الطلب.
كيف؟
دعاء العبادة ودعاء الطلب.
اللهم أنت السلام اللهم دعاء ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ومنك السلام يعني يطلب السلامة هكذا. إذا هذا دعاء وهو ذكر أيضا وهو ذكر. فلذلك الآن هذا يقال بعد السلام بعد السلام ففيه دليل على أنه يدعى بعد السلام.
اللهم أني على ذلك
ففيه دليل على أنه يدعى بعد السلام.
فيه دليل أيضا الشيخ على أن الإنسان إذا انتهى من العبادة يكثر الاستغفار حتى والدعاء لا إذا كان هناك نقص هو يستغفر الله حتى بعد العبادة وليس بعد الأفعال الذنوب والمعاصي.
نعم سد بارك الله فيك. يعني أن الاستغفار يكون من الذنب ويكون أيضا يقول العلماء في شرح الحديث من التقصير في الواجب. فهو يستغفر لعله قصر في أداء هذه الفريضة العظيمة فيقول أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار شرع يعني أدبار العبادات العظام في الحج وفي الصلاة وهكذا في الصوم ذكر الله تكبير
والمطلق
يعني ويستغفر مطلقا. لكن هي بعد أداء الفرائض العظيمة. فإذا أفضت من عرفات تذكر الله عند المشي الحرام وقال في فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني ذكر الله عز وجل في أدبار الصلوات ولا سيما ما كان منها في الاستغفار والرجوع هذا أمر عظيم جدا. ذكر الله شأنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فإذا قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المؤمنين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر عن كثير من الناس يخصصون الدعاء يعني بعد السلام، يخصصون الدعاء بعد السلام ويرفعون الأيدي ويدعو الإمام ويؤمن من خلفه هكذا بصوت جماعي، اللهم اللهم تقبل منا صلاة سلام آمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق آمين، فيؤمنون على دعائه هذا أدبار الصلوات. فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل بدعة، حكم جمع من أهل العلم على بدعية هذا الصنيع. طيب، رفع اليدين بدعة بعد الصلوات، دعاء برفع اليدين بدعة، الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة. طيب، بعد السلام أقصد صلاة فريضة. وبقي الدعاء بدون رفع يدين ولمن كان منفردا لوحده هكذا، بدون رفع اليدين ولمن كان منفردا، يعني سلم دعا لوحده هكذا للفرد. هل هذا يلحق بهذه الأحكام؟ ننظر ماذا يقول الشيخ الإمام ابن القيم. يقول: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، هذا الإمام، فلم يكن ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. وعامة الأدعية انتهى، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطع تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة تحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو ما شاء، ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكون دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجيب له الدعاء عقيب ذلك، كما حديث في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. انتهى كلام ابن القيم. وتعقبه الحافظ بن حجر كما نقله القسطلاني في المواهب وهو لدنية بقوله: ما ادعاه من النفي مطلقا مردود، فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لو أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رجع أبو داود النسائي. وحديث زيد بن أرقم: سمعته صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. أخرجه أبو داود النسائي. وحديث صحيح رفعه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم أصلح لي ديني. الحديث أخرجه النسائي صحيح بن حبان وغير ذلك. فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. انظر، فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد، يعني داخل الصلاة وقبل السلام، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: دبر الشيء يراد به شيئان، الأول آخر الشيء والثاني بعد الشيء، كما تقول دبر الدابة أي آخرها مؤخرتها. فإذا كان أمر كذلك فكما كل ما كان من قبيل الدعاء فهو داخل الصلاة، كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله هنا. ليه؟ قال: لأنه هو مناجي ويسأل الله عز وجل، والصلاة دعاء لغة، فهذا ما كان من قبيل الدعاء يكون داخل الصلاة، وما كان من قبيل الذكر فهو خارج الصلاة. هكذا يقرر شيخ الإسلام، وهكذا قرر ابن القيم، وهكذا الشيخ العثيمين والشيخ بن باز وغير واحد من أهل العلم، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. لكن هنا يقول: الأصل أن دبر الشيء خلافه إجماعا، لأن الذكر آخر الشيء، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل فنجعله داخل الصلاة. طيب، نقول: نحن معك أن أذكار دبر الصلاة إجماعا، أذكار دبر الصلاة إجماعا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي إيش؟ نحن ننازع في كون الدبر لغة إيش؟ آخر أو آخر الشيء أو بعد الشيء. الذكر نحن ما نخالفه، بقي الدعاء. فلهذا المعنى الذي قلت لكم، الذي ذكره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه من أجل الإقبال على الله، والصلاة كلها دعاء أو أغلبها دعاء، فتكون فيها المناجاة، والمناجاة تكون داخل الصلاة لا بعد الانصراف منها. يقول هنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يقول ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وأخرج الطبراني من رواية جعفر محمد الصالح قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوب على النافلة. وفهم كثير من الحنابلة أن المراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقة، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار مصلي القبلة وإيراده عقب السلام. وأما إذا نفل بوجهه
نقل
عندك إيش؟
نقل
وجهه.
وأما إذا نقل، نعم
نقل وجهه
عندي بوجهه غلط، ما يستقيم الكلام. أحسنت أتيت بهذه النص. نقل
وجهه
وجهه صوابه. أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. ثم قال مبارك فوري: قلت: لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقد ذكره الحافظ ابن القيم أيضا في زاد المعاد، حيث قال في فصل: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه. وقد ذكر أبو حاتم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أبو حاتم هو ابن حبان هنا، كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء النبي صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعت حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أبعثني وحييني وارزقني واهديني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وذكر ابن حبان في صحيح الحارث المسلم التيمي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. انتهى في المقيم. فيها ضعف هذا. ما شاء الله.
لما يقول صحيح لابن حبان، صحيح من هذا؟
عموما الذي يفتي به العلماء أنه لا الدعاء داخل الصلاة. المنكر منه الذي نفهمه الدعاء الجماعي ورفع اليدين، الدعاء الجماعي ورفع اليدين. أما إن كان وحده هكذا يدعو وأحيانا يدعو، فإن شاء الله ما يدخل في البدعة، ما يدخل في البدعة والله أعلم. بقي يكون أكثر الأحاديث على أن الذكر هو بعد السلام، والدعاء قبل السلام، على اختلاف في دبر الشيء، على اختلاف في دبر الشيء. أنا ذكر هذه المسألة. قال: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه. لا أدري ما معناه وما مراده بهذا، أن يقال نفاه بقيد استمرار مصلي القبلة وإيراده عقب السلام كما قال الحافظ والله أعلم. فإذا اعلم أن علماء الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعا يديه. فقال بعضهم بالجواز، وقال بعضهم بعدم جوازه، ظن منهم أنه بدعة، بل هو بدعة. قالوا أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، بل هو أمر محدث، وكل محدث بدعة. وأما القائلون بالجزء استدلوا بخمسة أحاديث. قال الحافظ عن حديث أبي هريرة قال حافظ بن كثير وتفسير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر المقلي قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن زيد بن جدعان ضعيف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة. هذا بدعاء القنوت، والصحيح أنه كان داخل الصلاة مو خارج الصلاة. وضعفت المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد وابن جدعان ضعيف عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله قرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلم بن هشام وعياج بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم انتهى من ما في تفسير ابن كثير. قلت وفي سندي هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان ومتكلم فيه صحيح. إذن هذا الحديث الأول ما في حجة هذا من حيث السند ولا من حيث المتن. حيث المتن هذا إيش؟ في قنوت النازلة وهو في صحيح البخاري كان في الصلاة بعد الركوع. الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير ذكره السيوطي في رسالته فضل وعاء عن محمد بن يحيى الأسلمي قال رأيت عبد الله بن الزبير رأى رجلا راجعا يديه قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. قال رجال ثقات. قلت ذكر الحافظ حيث في مجمع الزوائد وقد رواه الطبراني وترجم له فقال محمد بن يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير رجال ثقات. غالبا ما يقال رجال ثقات ويكون الحديث به ضعف من حيث الانقطاع أو الشذوذ. فرجال الثقات لا يعني صحة السند ولا الحديث. كما تعلمون أنتم الحديث الصحيح لا بد أن يكون يجمع خمسة شروط منها اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعلة. طيب الحديث الثالث حديث أنس أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق السني في كتابه عمل يوم الليلة قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن خالد بن يزيد البالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي عن خصيف عن أنس بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يفسد كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن إلا كان حقا على الله عز وجل ألا يرد يديه خائبتين. قلت وفي سنادي عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال في الميزان اتهمه أحمد وقال ابن حبان كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه نسخة ثبتها بمئة حديث مقلوبة منها ما لا عندك إيش؟
عن إسحاق بن خالد عنه نسخة شبيها بمئة حديث مقلوبة
شبيها؟
نعم
عندي ثبتها أو ثبتها عنه. جزاك الله خير. إيش؟ شبيها؟
نعم
في نسخة أقول ولا إيش؟
قال لحظة كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه نسخة شبيها بمئة حديث مقلوبة.
شبيها صوابه هذه طبعا فيها ما فيها خليها. جزاك الله خير. إذا هذا الحديث لم يثبت الحديث يعني ولا حديث الآن ثابت الآن فيما ادعاه ما لا أصل له ومنها ما هو مزك بإنسان لا يحل الاحتجاج به بحال وقال نسيه وغيره ليس بثقة وضرب أحمد بن حنبل على حديثه. إذا انتهى أمره. الحديث الرابع حديث الأسود العامري عن أبي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا الحديث رواه ابن أبي شيبة مصنفه كذا. ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند وعزاه المصنف ولم أقف على سنده فالله تعالى أعلم كيف هو صحيح وضعيف. هذا انتهى أمره. أيضا الحديث الخامس حديث الفضل بن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى تشهد في كل تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن. إيش عندك؟
نعم وتمسكن.
أيوة.
ثم
نعم. ثم تقنع يديك عندي ثنة بالنون ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وهي رواية وفي رواية في الخداج رواه الترمذي. إذا كل هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرها لا تصلح للاستدلال ولا الاحتجاج في هذا الباب فيبقى القول بدعية هذا أمر عليه جمع من العلماء. الشغل الباني الشغل الباد الشغل المقبل الشغل العزيمين على هذا كل مشايخنا على هذا. عموما ذكر أشياء عمومات هنا.
هو رجح هنا أنه قال الراجح عندي أن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز.
فين؟ قال استدل أيضا بعموم أحاديث رفع اليدين في الدعاء، قال إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه، وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، وأن رفع اليدين من آداب الدعاء، وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء، وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. عندنا قاعدة، عندنا قاعدة لابد أن نستصحبها في هذه المسألة وفي كثير من المسائل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني لم يثبت عنه أنه فعله، فكل هذه الأحاديث التي استدل بها لم تثبت. فإذا لم تثبت ولم يأتي بسند صحيح أنه رفع يديه عقيد الصلوات أو دبر الصلاة المكتوبات، فالفعل بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا إحداث، لا هو ولا أصحاب رضي الله عنه كانوا يفعلون ذلك، فهذا لا ما كونه ما يثبت المنع ولم يثبت الفعل، والعبادات مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن يفعل هذا الفعل، وينكر على من فعله ويعلم الناس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد كثير من أخواننا السودانيين والهنود والباكستان على طول لا يرفعون أيديهم دبر الصلوات، يرفعون أيديهم بالدعاء، ونصحت كثيرا منهم ولا يسمعون، ما يسمعون أبدا، كأنها ركن من أركان الصلاة، دبر كل صلاة مكتوبة تجده يرفع يديه، يرفع يديه بالدعاء،
ركن من أركان الصلاة
ما بعد، يعني كأنه شرط. يلا عشان كذا بارك الله فيكم. فالشاهد أن هذا لا ينبغي، فإن دعا أحيانا لا بأس، ما يجعلها شيء راتب. أيه بارك الله فيكم. لعلنا أطلنا في هذا
شيء بسيط.
في ماذا؟
الباب اللي بعده بس يصير الانصراف فقط، يصير نفسي مثل.
طيب باب ما جاء بالانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، فالتسليم على اليمين وعلى الشمال، وهذا مما يزيد تلك الرواية ضعفها أنه كان ينصرف عن يمينه فقط أو تلقاء وجهه عن يمينه. قال وفيها وفي الباب عن عبد نعم ايوه نعم احسنتم. يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، احسنت، يعني مره ياتي يقبل على الناس من جهه يمينه ومره يقبل على الناس من جهه شماله. احسنتم بارك الله فيكم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس وعبد الله بن عمرو وابي هريره حديثه هل حديث حسن وعليه العمل عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانبيه شاء، لكن كان اكثر احيانا عن يمينه، كان أكثر أحيانا عن يمينه، ما جاء في حديث عمر بن مسعود كانوا يحبون أن يصلون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف أول ما ينصرف عليهم، وجاء أيضا وجاء عنه أنه ينصرف عن شماله كما في هذا الحديث وغيره. يقول حديث هو حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، فصح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الأمران عن
النبي اليمين والشمال، يعني ينصرف عن يمينه وعن شماله. قال وأما حديث أنس أخرجه مسلم والنسائي قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن أبي ابن ماجه قال رأيت صلى الله عليه وسلم ينكتب عن يمينه وعن يساره في الصلاة.
ذكر الفائدة الحول من حجر فيما بعد قال حول حجر يمكن الجمع بينهما.
قال ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر هو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر منظمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موافقته موافقة أقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس وبأن بإسناد أنس من تكل ما فيه وهو السدي وبأن حديث محمد حديث ابن مسعود متفق عليه وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن جهة يساره. انتهى كلام الحافظ. قلت الظاهر عندي هو الجمع الأول والله تعالى أعلم يعني أكثر أحوال عن يمينه في السفر وفي المسجد عن يساره لأن حجره يعني نخرج إلى بيته. ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة طالما أنه ثبت يفعل هذا ويفعل هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب هنا اليوم احنا كم في الشهر 23
جرته
كانت على ثانية. ها أيوة شوف لأمامه من جهة الشمال من جهة الجنوب وهو